بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الوسيلة الأساسية من وسائل إثبات النص الشرعي المعبر عنه بالسنة، وهو الأعم من قول المعصوم أو فعله أو تقريره. هذه الوسيلة تتمثل في ما اصطلح عليه في كلمات الأصوليين، وهذا المصطلح قديم في المدرسة الأصولية فيما اصطلح عليه بخبر الواحد. وقد مر هذا البحث تاريخيا بمراحل مهمة جدا لسنا بصددها، نستطيع إذا ما شئنا أن نؤرخ خبر الواحد ومواقف المحققين منه، نستطيع أن نجمع مادة مهمة فيما يرتبط بهذا المجال، حيث قد يدعى أن العمل به كان من الواضحات في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويستدل على ذلك مثلا بالروايات الناقلة للجو الواضح عند أصحاب الأئمة وشيعتهم على الرجوع والإرجاع إلى الثقات من أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مثل سؤال السائل للإمام عليه السلام: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ أأخذ عنه معالم ديني؟ مما يعني أن الثقة وجواز أخذ معالم الدين عنه كان من المسلمات الواضحات. إنما السؤال هنا عن الصغرى لا عن الكبرى، عن يونس، وأنه هل يتطق بما يجعلنا نحتج بحديثه أم لا يتصف، وهي الوثاقة، أو ما يقوله الإمام ابتداء: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، أو فما أديا إليك فعني يؤديان، أو مثل قول الإمام لأبان: أحب أن يرى مثلك يجلس في المسجد ويفتي الناس، إلى ما هنالك من أدلة روائية يمكن من خلال جمعها أن يستكشف الإنسان أنه في عصر الأئمة، في عصر صدور الناس، كان العمل بأخبار الآحاد الثقات المعتمدين المأمونين المغبوطين كان أمرا شائعا لائعا واضحا لا يشوبه أدنى شك. ثم يحتاج المؤرخ، طبعا أنا لست بصدد التاريخ كما أسلفت، إنما بصدد الإشارة، يحتاج المؤرخ أن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة ما يسمى بمواجهة العمل بأخبار الآحاد، والذين ذهبوا إلى ذلك لهم أحد مسلكين: المسلك الأول القول بامتناع ذلك عقلا، بمعنى أنه ثبوتا غير ممكن الاحتجاج بخبر الواحد، وهو ما أسس له وذهب إليه بحسب المعلومات والقرائن المتوافرة بين أيدينا المحقق والمتكلم الإمامي الجليل والدقيق المعروف بابن قبر الرازي. هذا الرجل المنسوب اليه، بل طفحت الكلمات بالنسبة اليه، انه كان من القائلين باستحالة التعبد بخبر الوحيد، وان ذلك عقلا غير ممكن، وهو ما تجلى فيما بعد في شبهات سميت بشبهات ابن قبر، تعرض لها المحققون بل نقحوها وعمقوها، الا ان جلهم لولا كلهم اجابوا عليها ورفضوها ووفقوا بين القول بحجية خبر الواحد وبين أدلة الأحكام الواقعية وإلى ما هنالك مما دعي وجود التنافي بينه وبين القول بحجيتها. هذا سبب من أسباب رفض العمل بحجية خبر الواحد. هذه الشبهات تعرض لها الأصوليون، حتى المعاصرون منهم لا زالوا يتعرضون إلى هذه الشبهات، بل كما يقول بعض محققين كالشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الشبهات هي التي حركت عجلة الفكر الأصولي. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا مسلك كان يتبناه ابن قبة وتأثر به آخرون أيضا زعموا هذا الزعم. في قبالهم هناك من ينكر وجود الدليل، لا يؤمن بالامتناع العقلي، لكن يقول البحث إثباتي لا يوجد دليل على حجية خبر الواحد، وهذا ما ينسب بشكل واضح ويمكن العثور على شواهد له من كلماته إلى السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، بل يمكن أن ينسب إلى الشيخ المفيد، بل يمكن أن ينسب إلى جماعة آخرين منهم ابن إدريس الحلي، وقد استمر هذا القول واستمرت هذه المقالة مدة من الزمن، إلا أن القائلين بها كما تعلمون بعد عصر المفيد والمرتضى ليسوا الدرجة الأولى في الفكر الإمامي. وعلى هذا الأساس فهؤلاء يقولون بعدم حجية خبر الواحد من باب أنه لا يوجد دليل على حجيته، لا من باب الامتناع العقلي. طبعا يوجد بحث للتوفيق بين كلمات هؤلاء وبين القول بحجية خبر الواحد، بدعوى أن هؤلاء مع قولهم هذا نرى أنهم في الفقه استدلوا بهذه الأخبار التي بين أيدينا، فيدعى بأن هؤلاء كانوا لا يعتقدون كبرويهم حجية خبر الواحد العاري عن القرينة، لكنهم كانوا يرون أن هذه الروايات كلها مشتملة على قرائن توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، فخرجت عن كونها أخبار أحاد محضة، خرجت عن كونها أخبار أحاد لا تفيد إلا الظن بدرجته النازلة لا بدرجته العالية المعبر عنها بالاطمئنان. ومن هنا نجد السيد المرتضى الشيخ المفيد المنكران ومن أنكر معهم حجية خبر الواحد الظني يعملون بجل هذه الأخبار التي هي في اصطلاحنا أخبار أحد، زاعمين أو زعم لهم أنهم كانوا يرون أنها محتفة بالقرائن التي توجب إن لم نقل القطع لا أقل الوثوق والاطمئنان بالصدور عن المعصوم، مما يخرجها عن بحث خبر الواحد الذي هو ظني الصدور بالدرجة النازلة من درجات الظن، أقصد من الدرجة النازلة ما يقابل الاطمئنان والوثوق التام. هذا مسلك آخر. في قبال هذين المسلكين رجعت الأمور إلى نصابها الصحيح في مدرسة الإمامية، فمذ جاء شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أسس لحجية أخبار الأحاد وبالغ في ذلك، وعدته مليئة بالشواهد على هذا الذي نقوله، واستمرت المدرسة الإمامية على نهجه إلى يومنا هذا. فتجد أن الخط العريض في الطائفة هو الإيمان والقول بحجية خبر الواحد الثقة، لم يخالف في هذا أحد، وإن نشأت مسالك في داخل المدرسة الإمامية مسالك في حجية أخبار الأحاد، فمنهم من ذهب إلى حجية خبر الواحد الثقة، منهم من ذهب إلى حجية خبر الواحد الموثوق، منهم من ذهب إلى حجية خبر الواحد الثقة الموثوق، منهم من ذهب الى حجيه خبر الواحد الذي لم يعرض عنه المشهور يعني الموثوق بعباره اخرى، ومنهم من ذهب الى عدد حجيه خبر الواحد الثقه ان لم يكن قد عمل به المشهور ايضا الموثوق بعباره اخرى. على هذا الاساس نشأت مسالك عديدة لو أردنا أن نفصلها وندخل في تفصيلاتها، لكن لسنا بصدد بيان تاريخي مفصل عن المراحل التي مر بها خبر الواحد وحجيته في المدرسة الأصولية الإمامية، لسنا بصدد التاريخ لهذه المرحلة بدقة، إنما أردنا أن نشرف من بعيد إشرافا على المراحل التي مر بها خبر الواحد على مستوى الحجية وعدمها. بعد هذا نقول بأن المراد من خبر الواحد، ولعل هذا كان حقه أن يقدم لكن أخرناه لأنه واضح بديهي لا يحتاج إلى بحث وكلام، المراد بخبر الواحد ما يقابل الخبر المتواتر، يعني المراد بالخبر الواحد الخبر الظني الصدور بالمعنى الأعم، يعني الأعم من الظن والإطمئنان، يعني الظن العادي الساذج أو الظن الإطمئناني، يعني ما يقابل المتواتر. ما يقابل المتواتر كيف؟ نقول يعني ما يقابل الحجية اليقينية، سواء كان واحدا بالدقة أو كان اثنان بالدقة أو كان ثلاثة بالدقة أو كان أربعة بالدقة، ما لم يبقى إلى مستوى أنه يفيد اليقين نتيجة تعدد المخبرين أو نتيجة الاحتفاظ بالقرينة القطعية، ولو كان خبر واحد إلا أنه خبر واحد تكثر نقله عند الأصحاب، تثانم الأصحاب على العمل به فقطعنا لأنه صادر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول المراد من خبر الواحد هنا ليس خبر الواحد العددي، إنما المراد الخبر الذي لا يوصل إلى اليقين إما بنفسه كما في تعدد المخبرين بحاجة تنع تواطؤه مع الكذب، أو بالقرائن المحتفة به داخلية كانت أو خارجية، وذلك وإن كان خبر واحد من جهة عددية إلا أنه خارج عن ملاك بحثنا في خبر الواحد. إذا نحن بحثنا في حجية الخبر الظني الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هل هذا الخبر الظني الصدور حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو البحث. ولذلك قد يكون بالدقة هو خبر ثلاثة لأنه سنده ثلاثة ثانية من بداية السند إلى نهايته، ولكنه نسميه خبر واحد باعتباره غير يقيني الصدور. وقد يكون خبر واحد إلا أنه محتف بالقرينة القطعية فلا نسميه خبر واحد باصطلاح الأصولي. ومن هنا خبر الواحد هنا عنوان مشير إلى الحجية للظني الصدور مما ينقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وليس المراد الواحد في مقابل الاثنين والثلاثة، بل ليس المراد الواحد بما هو واحد، بل المراد الظني الصدور، حجية الأخبار الظنية الصدور. هذا ولا نعير البحث اهتماما زائدا في الظن الذي يكون ظنا حجة على القواعد العامة، وهو الظن الإطمئناني الذي هو حجة عند الجل أو للكل من باب أن السيرة العقلائية قامت على العمل بالإطمئنان، هذا لا يدخل في بحثنا. فعلا قد نردفه بالبحث، قد نردفه بالبحث، لكنه ليس داخلا في صلب بحثنا، من جهة أننا سنبحث إن شاء الله في الظن المتعارض، وهو الظن الذي تكون درجته 70-80-90%، يعني لا يبلغ درجة الإطمئنان التام. مثل هذا الظن إذا تشكل في خبر هل هو حجة أو ليس بحجة، جرت العادة هنا أن يبحث بحث، نحن بحثناه في كل هذه الوسائل وهو الأصل الأول، نحن بحثنا قبل الدخول في وسائل إثبات السنة وإن كان فيها ما هو قطعي كبحث التواتر كبحث السير، لكن نحن بحثنا قبل الدخول في هذه الأبحاث الأصل وأسسناه، وكان المحصل أن الأصل هو عدم الحجية، لأن الشك في الحجية يساوي ويساوق القطع بعدمها، بمعنى أن الآثار التي كانت ترتب وتحمل في الواقعة لولا هذه الحجية المشكوكة تبقى تترتب بنفسها عندما نستحصل على حجية مشكوك، على مشكوك الحجية، خلينا نعبر تعبير أدق، هنا نبحث في بحث حجية خبر الوحي، وقد جرت عادة الأصول من جديد، أقول خصوصا متأخر المتأخرين من الشيخ الكفائي رضوان الله تعالى عليه الأخن رحمة الله عليه إلى يومك هذا، أنهم يعقدون هنا بحثا، وهو أن خبر الواحد الذي هو من أهم المسائل الأصولية، بل لعله أهمها على الإطلاق لكثرة تأثيره في الاستنباط، لأن جل فتاوانا وأبحاثنا في الاستنباط هي من هذه الأخبار، أن خبر الواحد هل هو مسألة أصولية أم ليست مسألة أصولية؟ لا شك عند أحد منهم أنه جل المسائل الأصولية، مو بس مسألة أصولية، أنه أهم المسائل الأصولية، إنما وقع بينهم بحث صناعي في كيفية إدخاله في علم الأصول وعدم إدخاله، ونحن في غنى عن هذا البحث، أولا لأنه بحث ليس ذا ثمرة، أبدا لا توجد له أي ثمرة عملية، ثانيا لأن من الواضح دخوله في عملية الاستنباط والاستدلال، حيث اخترنا في محله ما يشبه ما اختاره السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه وجماعة من أجلة المعاصرين كالسيد الإمام خميني رضوان الله تعالى عليه، كالسيد السيستاني حفظه الله، من أن موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه، ها ما يشبه هذا، ها مو هو ما يشبه هذا، وعليه قلنا لا شك ولا ريب في أن بحث حجية خبر الواحد يكون داخلا في المباحث الأصولية، ما لنا شغل بهذا، هذا نضعه جانبا لأنه ليس بحثا ذا ثمر، وإلا إذا أردنا أن ننجح فيه ربما أخذ يوما أو أيام، إلا أنه حيث لم يكن ذا ثمرة، وقد بحثناه نحن في بداية بحثنا الأصولي في تعريف وبيان موضوع علم الأصول والميزان في كون المسألة مسألة أصولية فلا داعي للإعادة. بعد هذا وذاك ندخل في صلب البحث، أن الخبر الظني الصدوس والذي ليس بالضرورة قول المعصوم، قد يكون نقل لفعل من أفعال المعصوم أو نقل لمشهد في مجلس المعصوم، أن أحد مارس عملا أمام المعصوم المعصوم لم يرجعه، وهو ما يسمى بالتقرير، نقول الخبر الناقل لحالة من حالات المعصوم قول أو فعل أو تقرير، والذي لابد أن نضع هذا القيد، والذي يمثل قضية تشريعية، مو ينقل أن المعصوم والله تكلم بكلام أدبي راقي، لا، الكلام فيما يقتنص منه قضية تشريعية، يعني أحد الأحكام الخمسة التكليفية أو حكم من الأحكام الوضعية، يعني قضية تشريعية تتمثل إما في حكم التكليف أو في حكم الوضعي كل بأقسامه، نقول هذا الخبر الظني الصدور عن المعصوم، هذه الحالة الظنية الصدور، هل دل دليل شرعي على حجيتها أم لم يدل دليل شرعي على حجيتها؟ هل دل دليل شرعي على عدم حجيتها أم لم يدل دليل شرعي على عدم حجيتها؟ مقتضى الترتيب الصناعي ابتداء أن نستعرض الأدلة الدالة على الحجية، ثم نعقبها بالأدلة الدالة على عدم، لأنها تعد معارضا للأدلة الأولى، ولكن جرت عادة الأصوليين أنهم يقدمون الأدلة النافية لحجية هذه الأخبار الظنية الصدور على الأدلة المثبتة، ولعل السر في ذلك أن في هذه الأدلة النافية ما يتمثل في دليل الإمكان، فلا تصل النوبة إلى دليل الوقوع أو عدم الوقوع ما لم نحسم قضية الإمكان. وبجوجلة هذه الآية ونحن نمشي على ما مشوا عليه، ترتيب مو مهم، ترتيب فنيا ليس ذا ثمرة وذا أثر في بحثنا. فنحن أولا لابد أن ننظر في الأدلة الدالة على عدم حجية أخبار الأحاد، ثم نعقب عليها بالأدلة الدالة على حجية أخبار الأحد. وبجوجلة هذه الأدلة في المقام فالبحث في جهتين، الجهة الأولى نعقدها للأدلة الدالة على عدم حجية أخبار الأحد، هذه لن تطول طويلا. الجهة الثانية وهي الجهة الأساسية والتي ستطول، الحديث عن الأدلة الدالة على حجية أخبار الأحد. أما الحديث في الجهة الأولى فبعد التأمل في هذه الأدلة وجدناها تنقسم إلى قسمين رئيسيين. النوع الأول أو القسم الأول من هذه الأدلة ما يسمى بأدلة عدم إمكان التعبد بالظنون، وهو بحث ثبوتي عقلي أفاده كما أسلفنا قبل قليل ابن قدر الرازي من متكلم الإمامية ووافقه عليه البعض، وتمثل في عدة أدلة زعم أنها أدلة على امتناع التعبد بمطلق الظن. ومن الواضح أن أدلة الامتناع غير قابلة للتقييد والتخصيص لأنها أدلة عقلية، والتخصيص والتقييد من شؤون الأدلة اللفظية، لا يمكن تخصيص الأدلة العقلية. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأدلة، الأدلة النقلية، وقد تمثل في مصادر الاستنباط الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. طبعا المراد من السنة روايات، لأن الإجماع أيضا من السنة. فدليل العقل أولا ودليل النقل ثانيا. أما دليل العقل فهو يتمثل في شبهات ابن قبة، وهذا بحث نحن لا نبحثه هنا، لكن من المسلم إجمالا أن هذه الشبهات شبهات غير تامة غير مقبولة. بحثناها بحمد الله في الحلقة الثالثة، بحثناها في الكفاية، مبحوثة في كل كتب الأصول، وكل الأصوليين مطبقون على عدم الاكتراف والاعتناء بهذه الأدلة، وأنها وإن شملت أخبار الآحاد إلا أنها في حد نفسها غير تامة، لا نستطيع أن ندخل في تفاصيلها الآن، فإنها بحث مستقل مهم، وهو لو أردنا بحثه كان علينا أن نبحثه قبل الآن. لماذا؟ لأنه يشمل كل الحجج الظنية، يشمل مثل الشهرة، مثل التواتر، نقل التواتر، مثل الإجماع المنقول، كل الحجج الظنية. لأن الدليل الدال على امتناع التعبد بالظن عقلا لا يميز بين خبر الواحد الثقة وغيره، إلا أنه بحمد الله ألمحنا سابقا ونلمح الآن إلى أن هذه الأدلة أدلة غير تامة مدخولة، وقد حقق العلماء ذلك بشكل مفصل وأجابوا عليه بشكل دقيق. ولا شك ولا ريب في أن شبهات ابن قبة غير تامة ولا يمكن الاعتماد عليها في نفي حجية أخبار الآحاد، يعني في نفي حجية الأخبار الظنية الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هذا لا بد من الانتقال إلى حجة النقل. قلنا حجة النقل الدالة على امتناع حجية أخبار الآحاد تتمثل في الكتاب تارة، وفي السنة أخرى، وفي الإجماع ثالثة، مع تحفظنا على هذا التقسيم الثلاثي، لأننا نرى أن السنة هي الإجماع بعبارة أخرى. أما الإجماع هو السنة بعبارة أخرى. أما دليل الكتاب فقد تمثل في الاستدلال بعدة آيات، كثير منها واضح الجواب، ها، ولم يبق منها ما يستحق البحث عند جل المتأخرين إلا آيتان: قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولكننا تتميما للبحث وحتى يتضح بشكل جيد وجلي ودقيق لا بد لنا من أن نمر على هذه الآيات الكريمات مرورا سريعا، وهي حدود 5 أو 6 آيات كريمات. بمرورنا عليها يتضح بشكل واضح محل البحث وما ينبغي أن يقال بالنسبة للحديث عن أن الباري عز وجل قد نهى عن العمل بالظنون بالظنون فيما يرتبط بالحكم بصدور قضية تشريعية من القضايا التشريعية. الآية الأولى التي تتحدث عن ذلك، طبعا نحن نستعرض الآيات لا بحسب أهميتها بل نستعرضها بحسب الترتيب الموجود في القرآن الكريم. ما ورد في سورة الأنعام وهي قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الخطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، المشهد مشهد الذين لا ينصاعون إلى الله ورسوله، مشهد المحاججة والمخاصمة بين النبي وبين أعداء النبوة. الآيات تتحدث عن المنهج في الحياة، أننا نبني منهجنا في الحياة على أساس من العلم، أن نبني منهجنا في الحياة على أساس من الظنون والخيالات والأوهام وإلى ما هنالك. القرآن الكريم على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنك إن تطع أكثر من في الأرض، أكثر الناس هكذا، يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن الطريق الموصل إلى الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يتبعون الظن في أساس عملهم لأنهم لا يتبعون الله سبحانه وتعالى. هذا هو جو ومضمون الآية الكريمة، الآية 116 من سورة الأنعام. هذه الآية كما هو واضح تتحدث لتذم أناسا بنوا عملهم على الظن. فقد يقال لأن هذا يعني أن أي بناء لأعمالنا على الظنون هو أمر مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى لنا ولا يمكننا أن نتبع ظن إلا ونكون ممن يتبع غير سبيل الله سبحانه وتعالى بمقتضى ظاهر الآية الكريمة. هكذا قد يقال فتصبح الآية دليلا على عدم حجية الظنون في أو الوصول إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أننا نحن المؤمنين المتدينين نريد أن نصل إلى سبيل الله فيما يقرب الأحكام الشرعية، فنكون باتباعنا للظن خارجين عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وبخروجنا عن سبيل الله سبحانه وتعالى نكون منحرفين عن الطريقة الإسلامية الحقة. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا العمل يكون خروجا عن السنن الإلهية التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى في الحياة. هكذا قد يستدل، إلا أنه فيما يرتبط بهذه الآية يمكن أن يقال في قبال هذا الكلام، طبعا على هذا التقدير تكون الآية من أدلة عدم حجية خبر الوحي، يعني عدم حجية الحجج الظنية الصدور. في قبال هذا قد يقال بأن الآية تتحدث عن من بنى أساس منهجه على الظن، يرجع الانتباه لهالنقطة. أما الذي بنى أساس عمله على اليقين وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالآية غير شاملة له. بعبارة أوضح، الآية غير متعرضة للمنهج التفصيلي في الحجج التفصيلية، إنما تتعرض لأساس المنهج. تقول أنت يا نبي الله منهجك الأساسي مبني على العلم، على الدليل العقلي القطعي أنه يوجد إله، يوجد اتباع للإله من خلال الوحي وإلى ما هنا. الآخرون يطلبون منك سبيلا مبنيا في أساسه على الظنون، على التخريص، وليس مبنيا في أساسه على العلم. أما أنه بعد أن يكون الأساس مبني على العلم، يوجد اتباع للنقطة، بعد أن يكون الأساس مبني على العلم في بعض الحجج التفصيلية يمكن اتباع الظن الذي دل علم عليه أو لا يمكن، فالآية قصير وهش نبية عن مثل هذا الكلام. ولا يخفى عن مظاهر الآية هو هذا الثاني وليس الأول، لأن الآية الكريمة ليست بسبب الحديث عن المناهج التفصيلية في العمل في تفاصيل الأحكام الشرعية، إنما كانت بسبب الحديث عن من يواجهون النبي ممن بنى أساس دينه وأساس تعامله في الحياة على أساس غير أساس الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى والاتباع لما يريد الله سبحانه وتعالى منهم على أساس المناهج التفصيلية فيما يرتبط بالحياة العملية. الآية الأخرى، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم فتخرجوه في شرككم، يوجد علم في أصل شرككم، هل يوجد علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تخمنون. حدث وتخمين هذا أنه يوجد إله آخر، يوجد شرك مع الله سبحانه وتعالى، أسأل الله احذرهم زائد من عبر عنهم الظن، وإلا فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون كذلك. قل، هذه آية 148 من سورة الأنعام أيضا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله هو صاحب الحجة البالغة. واضح أن هذه الآية تتحدث عن النقطة التي أشر إليها من أنها تتحدث عن الظن في أساس ما اعتمدوا عليه من دين لا في تفاصيل الشرعية. أصلا الآية الكريمة غير ناظرة للتفاصيل التشريعية فيما يرتبط بتفاصيل التشريعات حتى يتحدث حينئذ عن أن الآية هل تحرم العمل بالظن في التفاصيل التشريعية أو لا تحرم الأعمال بالظنون، بل الآية الكريمة كما هو واضح وكما تنادي هي بأعلى صوتها هي أجنبية عن هذا البحث بالكلية، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز العمل بأخبار الأحد ما دام قد دلت الأدلة القطعية على حجيته، فيكون قد بني أساسنا على العلم لا على الظن. الآية الأخرى، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من الآية 35 إلى 37 من سورة يونس. واضح الآية أنها محاججة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصل بناء حياتهم النظرية والعملية على الظنون، وأنهم إن يتبعون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا في شركه وفي عدم قبوله للبارئ. الآية أجنبية بالكلية عن الحديث عن التفاصيل التشريعية. الآية الأخرى قوله تعالى في سورة الإسراء وهي الآية 36: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا. تعاليم مختلفة من هذه التعاليم. ولا تقف ما ليس لك به علم، القف من قف يقف أثر الشيء يتبعه. يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ما قال ولا تقف إلا العلم، انتبه، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. أقول قد يستدل بهذه الآية على أن من يتبع الظنون يتبع غير العلم، فجوابه واضح. هذا الآية ما قالت ولا تقف إلا العلم، قالت ولا تقف ما ليس لك به علم. الآن من يقف خبر الواحد الذي دل الدليل العلمي عليه، يكون يقف العلم أو لا يقف العلم؟ يقف ما له به علم أو لا يقف ما له به علم؟ يقف ما له به علم بلا شك ولا ريب. فالآية وإن كانت غير مختصة بالاعتقاديات هنا لأنها تعاليم تفصيلية للنبي، ولا تقربوا مال اليتيم، أوفوا الكيل إذا كلتم، لا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تمشي، تعاليم تفصيلية. غريب من يقول بأن هذه الآية أيضا واردة في أصول الاعتقاديات كما أجاب الله، لكن لا شك ولا ريب أن الآية قالت لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني ما لم يقم العلم عندك عليه لا تتبعه. ما قالت لا تتبع إلا العلم، قالت لا تتبع ما ليس لك به علم. الآن من يتبع خبر الواحد لأن العلم دله على حجيته لا شك ولا ريب أنه في الحقيقة ويقفو العلم بقفوه لخبر الواحد، لا يقفو خبر الواحد بدون علم. إذا فالآية أصلا غير شاملة للحديث عن ماذا؟ عن الحجية، عن الحجية لخبر الواحد بالمعنى الذي يتكلم. الآية الأخرى التي تتحدث وهي الآية الأخيرة التي نتعرض لها في المقام وهي الآية الواردة في سورة النجم. الآية الواردة في سورة النجم تقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآيتان 27 و28 من سورة النجم. واضح أن الآية تتحدث في مسألة اعتقادية، لكن قد يقال إن الآية بعد ذلك أسست لمبنى كبروي، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق. نحن نكرر معهم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الذي يتبع خبر الواحد من دون دليل علمي على حجيتنا أن يتبع الظن، الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الذي يتبع خبر الواحد الذي دلت أدلة علمية على حجيته يكون يتبع الظن أو يتبع العلم في الحقيقة؟ يتبع العلم، لأن العلم هو الذي قال له اتبع هذا. وعلى هذا الأساس فالآية لا تذم اتباع الظن الذي دل علم عليه، إنما تذم اتباع الظن مع عدم اتباع غيره. انتبهوا، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، الذي لا يتبع إلا الظن هو المذموم، لكن الذي يتبع العلم وإن أدى به إلى المشي خلف الظن في بعض الحالات، هذا مو مشمول للآية الكريمة، لا يقال له إن تتبع إلا الظن، يقول من حقه أن يجيب، يقول أنا أتبع العلم وهو الذي هداني إلى الظن. فالآية لا تذم اتباع الظن مطلقا، تذم اتباع الظن من دون ركون إلى علم. ومن هنا ذمت الذين حصروا بأنهم لا يتبعون إلا الظنون، هؤلاء لا يتبعون إلا الظن، ما لهم منهج علمي فيما يرتبط بحياتهم العملية وسلوكهم العملي. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الآية الكريمة تكون رادعة ومانعة عن اتباع الظنون من دون ركون إلى العلم. أما إذا ركننا إلى العلم فهو غاية ما يبتغى. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الآية الكريمة أجنبية عن المطلوب بالكلية، وبهذا يقصد أنه لا توجد لدينا آية تدل على عدم جواز اتباع الظن مطلقا في الفروع الشرعية، بل كل الآيات تتحدث عن من بنى منهجه الحياتي على العمل بالظنون في مقابل العلم. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن ما زعم من وجود أدلة تدل على عدم جواز اتباع الحجج الظنية الصدور كلها أجنبية عن المطلوب، لكننا لو سلمنا أن هذه الآيات تدل فلا بد لنا حينئذ من بيان العلاج فيما بينها وبين الأدلة التي تدل على الحجية، وهو ما تعرض له المحققون وسيأتي التعرض له إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.